بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في متن رواية تحف العقول، وقلنا بأنه قد اعترض على متن رواية تحف العقول بأنها من حيث الألفاظ مضطربة وكثيرة الضمائر وكثيرة الاغتشاش، بحيث إنه لا تؤدي إلى بيان المعاني بالشكل العربي الفصيح، فلا يمكن صدور هذه الألفاظ من سيد الفصاحة وسيد البيان وهو الإمام عليه السلام. وهذا يعني أنه لا يمكن العمل بهذه الرواية، لأنه ألفاظها سنخ ألفاظ لا يترقب صدورها من المعصوم، فلا يتكلم الإمام بمثل هذا الأسلوب الذي فيه اضطراب وكثرة الضمائر وحشو حروف الجار وما شاكل ذلك، وهو خلاف ما ينقل عن الأئمة عليهم السلام في سائر الروايات. فهذا موجب لوهن الرواية والاطمئنان بعدم كونها صادرة من المعصوم. وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأن النقل تارة يكون باللفظ وتارة يكون النقل بالمعنى، فتارة الراوي ينقل حق الألفاظ وعينها التي صدرت من الإمام، وتارة يأخذ المعنى الذي استفاده بما هو إنسان عربي ويقوم هو بصياغته في الألفاظ، فيكون النقل بالمعنى وليس النقل حاق ألفاظ المعصوم. وهذا الإشكال الذي ذكرتموه إنما يتم لو كان المدعى هو النقل بالألفاظ، فلا يناسب الإمام وسيد البيان والفصاحة أن يأتي بمثل هذه الألفاظ التي يراد الدلالة بها على معنى بشكل صعب وبشكل معقد ولا يخلو من اغتشاش وأما إذا كان المدعى أن الراوي لا ينقل حق ألفاظ الإمام وإنما ينقل بالمعنى، فهو سمع كلاما من الإمام لمن وهذه الألفاظ الصادرة ما نقلها، إنما تبرع بذكر قوالب لفظية للحكاية عن معنى الذي فهمه من الإمام. والنقل بالمعنى جائز ودلت عليه الروايات الصحيحة أنه لك أن تنقل بالمعنى، ولهذا كما ذكرنا بالأمس نلاحظ في بعض الروايات أنه عليكم السلام ورحمة الله أنه من حيث اللفظ يوجد فيها تعقيد كروايات عمار الصاباطي كما بينا بالأمس. روايات عمار الصاباطي كثيرا ما تحتوي على ألفاظ مغشوشة واضطراب، بحيث أنت لتفهم المعنى تقول هذا المعنى يدل عليه بهذا اللفظ البسيط، فلماذا يأتي بهذه الألفاظ المعقدة؟ هذا ما يجب سقوط الرواية عن الحجية، لأنه نقل بالمعنى وليس نقلا باللفظ. والمدافع عن كتاب تحف العقول يقول أن هذا النقل نقل بالمعنى ليس نقلا باللفظ، فلا موجب لدعوى الإطمئنان بعدم صدور الرواية عن المعصوم، مع أنها ليست نقلا للفظ المعصوم بل هي نقل للمعنى. وهذا ما حاول أن يتشبث به سيد المحشين على الكتاب المحقق، السيد من؟ اليزدي الفقيه النبي، السيد اليزدي رحمة الله عليه، صاحب كتاب شنو؟ العروة الوثقى. ما هو رأيكم في هذا الجواب؟ اتضح شيخنا الجواب؟ شيخنا اسمكم بالخير، ما هو اسمكم؟ اسمتون؟ أمير محمد. واضح إن شاء الله العربية؟ نظري شو ما شيء يا سيد؟
نقل بالمعنى.
لا تنزل الكمام شيخنا. تفضل.
نقل بالمعنى على الأحوال.
نعم.
نقل بالمعنى بما يحفظ المعنى المحفوظ، ألفاظ مغيرة لكن المعنى محفوظ.
نعم.
فهذا النقل حجة.
نعم.
لظهوره. وتارة النقل بالمعنى بما يخل بالمعنى بحيث يصل إلى مرتبة الإجمال، فلا يبقى ظهور أصلا. وإذا لم يبقى ظهور بعد ما في حجة. والمقام الثاني بكثرة الضمائر وكثرة اسم الإشارة وما شابه جعلت المعنى.
وإذا صار ظهور في بعض الفقرات
نقص التركيب الحجي
مثلا، يعني هذا اللي فيه إجمال ما نأخذ به، لا نأخذ بما فيه الإجمال، لكن اللي فيه واضح بعض العبارات واضحة نأخذ بها فنفكك في الحجية.
التفكيك الحجية بعد يحتاج التفصيل، مو على إطلاق الحجة ولا على إطلاق الحجة.
شو نسوي بعد؟ ماذا نفعل؟
التفكيك في الحجية إن كان في فقرة غير عرفية أنه يكون حجة مطلوب واحد، أما إذا كان في مطلوبين أو في دلالة منفصلتين فتكون كل واحد.
ومقامنا دلالات شنو؟
فيها
وفيها. عرضية، يعني دلالات عرضية منفصلة. أحسنتم. بعد شيخنا عندكم شيء؟ شيخنا شيخ محمد حميد، شيخنا عندكم شيء تتكلمون خدمتكم؟ نقول دققوا، صاحب هذا الإشكال يريد أن يسقط الرواية عن حيز الحجية، فيريد أن يثبت أن الرواية لا يشملها موضوع الحجية، إذ أن شرط الحجية هي الوثاقة والضبط. شرط الحجية الوثاقة والضبط، فيقال بأن المرتكز العرفي إذا نقلت له رواية كثر فيها الاغتشاش والاضطراب والتعقيدات اللفظية كحالة بمقدار معتد به، هذا لا أقل مانع من إحراز ضبط الناقل. 15 هذا مانع من إحراز أن الناقل ضابط ويشترط في الراوي أن يكون ضابطا ومن أنحاء الضابط حكاية المعنى الذي حصل فهمه من الإمام فإذا كثرت الضمائر والاضطراب والاغتشاش فإن هذا يوهن كونه ضابطا ويشترط في الراوي أن يكون ضبطا تفتين وهذا يعني سقوط رواياته عن الحجية حتى فيما يكون فيها المعنى واضح لأنه مضابط ينكشف لنا أنه مضابط فعدم الضبط مانع من العمل برواياته ولهذا ذهب جمع من الأعلام أن كثرة الاغتشاش في روايات عمار أوجب الإطمئنان أو لقد لا نحرز ضبطه إذا مو ضابط أي رواية يجيبها يقول لأن حتى لو عبارة واضحة لا يمكن العمل به لأنه شأنه شنو عدم الضابط فنحن فهذا المستشكل يريد دعوى بيان عدم الضبط فالمرتكز العرفي إذا رأى مثل هذه الاضطرابات في النقل فلا يشمل كلام الناقل موضوع الحجية فتسقط رواياته عن الحجية واضح إن شاء الله هذا أولا فلا ينفعنا التشبث بالنقل بالمعنى فلا يفيد في الجواب عن الإشكال النقل بالمعنى فإن النقل بالمعنى وإن كان جائزا لكن في المقام منشأ لعدم الضبط فمن حيث عدم الضبط لا نعمل برواياته وثانيا إذا غضضنا النظر عن حيثية الضبط فإنه إذا نقل كلام للعرف وكان مجملا في فقرات عديدة وإن كانت بعض فقراته واضحة من حيث المعنى فما هو المجمل يسقط عن الحجية لإجماله بغض النظر عن الضبط الآن يسقط عن الحجة لشنو لإجماله فهل المرتكز العرفي يعمل بالفقرات الأخرى الموجودة في سياق المجمل هذا سياق كله سياق منه سياق واحد هذا كلام سيقا بسياق واحد فقرات فيه مجملة فهل يبقى دليل حجية الظهور ثابتا في باقي الفقرات التي ملابسها واحتفت بما هو المجمل فيقال إذا كان الإجمال بمقدار معتد به من الفقرات وعدد الفقرات وعدد الألف وعدد الجمل التي هي مجملة عدد معتد به فإن احتفاف الكلام الظاهر بكثرة المجملات يمنع من العمل به ولا يقبل العرف التفكيك في الحجية في مثل هذه الموارد بأن يقول نعمل رياضيات مسطرة هذا مجمل ما نعمل به وهذا مو مجمل نعمل به إذا كان مقدار المجمل كثير وهو مع سياق آخر فإن التفكيك في الحجية غير عرفي إذا واحد قاعد يتكلم إياك نص كلامه مجمل تأخذ نص كلامه الثاني الملفق هني فقرة وهني فقرة تقول تعمل من فقرات الملفقة لا إذن فكرة التفكيك في الحجية لا تأتي في مثل هذه الموارد وإن كانت المداليل مداليل عرضية نشأت من دوال مخ مختلفة إذن المشكلة الأولى في المتن الاضطراب
وهذا الاضطراب يسلب شنو الرواية عن موضوع الحج الحجية، إما لأنه يكشف عن عدم الضبط، وإما يؤدي إلى شنو إلى عدم شمول دليل الحجية للمورد لكثرة المجملات. هذا الإشكال الأول في المتن. الإشكال الثاني في المتن، ما أشار له المحقق الإيرواني قدس سره، حيث ذكر المحقق الإيرواني أن الرواية احتوت على شيء يبعد أن يكون هذا صادرا من المعصوم، وهو مسألة التقسيم، حيث إن الرواية أول ما دخلت قامت بعملية التقسيم، فقالت بأن معايش العباد على أربعة أقسام: الولاية والتجارة والصناعات والإجارات، ثم قالت: أما الأول فكذا وكذا، أما الثاني هذا تقسيم وتقسيم تقسيم، وليس التقسيم مألوفا في كلام المعصومين عليهم السلام، بل هذا دأب المصنفين. فالتقسيم إلى أقسام ثم شرح الأقسام، هذا إنما هو من دأب المصنفين. فهذه الرواية، يقول المحقق الإيراني، أشبه بتأليف المصنفين لا كلام المعصومين، حيث ذكرت التقسيم الرباعي ثم بحثت في كل قسم، وهذا ليس معهودا في كلام المعصوم، وهذا منشأ عقلائي واضح يمنع من إحراز أن هذا الكلام للمعصوم. ما شاء الله نقرأ الروايات، كل يوم نقرأ الروايات إحنا إن شاء الله، والحمد لله تمر علينا روايات في الوسائل الشيعة، شفت تقسيمات أقسام، وأما أما الأول فكذا، وأما الثاني فكذا، وأما إذن لا يمكن أن نقول أن هذه الرواية صادرة، هذه تأليفات، هذا أشبه بالتأليف مو كلام معصوم. وقد تلقى كثير من الشراح والأعلام كلام المحقق الإيرواني مورد القبول، قالوا كلامه صحيح أيها المحقق الإيرواني، ولكن يمكن التأمل فيما أفيد بأنه التقسيم ليس عزيزا في الروايات، فنحن نلاحظ في غير واحد من الروايات هناك تقسيم، منها رسالة الحقوق، روح افتح رسالة الحقوق، رسالة الحقوق تحتوي على تقسيمات كثيرة في أكثر الموارد، وهذه الرسالة مصححة سندان ولو على بعض المباني عندهم بحث، وكذا أيضا عهد مالك الأشتر، عهد الإمام إلى مالك الأشتار أيضا فيه تقسيمات، وهو صحيح على مباني غير واحد من الأعلام، ومنهم ابن السيد الخوئي قدس سره. إذن التصنيف ليس بدعا، ليس عزيزا في الروايات، فالرواية التي تحتوي على ضوابط عامة، ضوابط كبروية، ليس رواية تتكلم عن حكم شرعي خاص، رواية تتكلم عن ضوابط عامة كدستور عام، فطبيعي أن يكون فيها مثل هذا التقسيم. تقسيم. ولا يصح قياس هذه الرواية بآحاد الروايات التي تتكلم عن آحاد المسائل الجزئية. إذن هذا لا ينبغي أن يكون اعتراضا على هذه الرواية. هذا تمام البحث في المتن. البحث الثالث في الدلالة.
سؤالة مالك
تفصيل فيها ورسالة الحقوق فيها تفصيل. والإشكال في أصل التقسيم، إشكال حق الرواية ما في تقسيم. أما التقسيم إلى أربعة وكل واحد يقسمه طبيعي.
هو المحقق حينما قابله بأنه داب المصنفين، يعني
بلي
كتاب قاعد يكتب كتاب ويشرح.
نعم.
وكتابة الكتاب ليس من داب المعصوم.
لا، أقول التقسيم هل هو عزيز في الروايات بحيث يكون وجود التقسيم مانع من قبول الرواية؟ يعني هو الحقق الأول يقول إذا وجدنا التقسيم فإن التقسيم يمنع من كون هذه رواية عن المعصوم. نقول له التقسيم ليس بعزيز في الروايات، منها التقسيم موجود في رسالة الحقوق، التقسيم موجود في رسالة الإمام لأحد مالك الأشتار، فالرواية احتواء الروايات على التقسيم ليس بعزيز، فله نظائر، ومع وجود النظائر لا موجب لرفع اليد عن الرواية من هذه الجهة، سواء كان التقسيم طويل أو التقسيم قصير من هذه الجهة لا يضر. هذا تمام البحث في المتن. البحث الثالث في الدلالة. وقد بينا في الجلسة السابقة ما هو الفرق بين البحث في المتن والبحث في الدلالة. المراد من البحث في المتن البحث في الألفاظ بغض النظر عن المعاني. نلحظ نفس التركيب اللفظي، فبحثنا التركيب اللفظي، الضمائر، اختشاشات والتقسيم. الآن البحث في الدلالات، في المعاني. البحث هنا بحث في الدلالة، ونتعرض إلى إشكالين رئيسيين في البحث الدلالي، ثم نتعرض إلى البحث في الدلالة المفصلة جزئيا في الرواية. نقرأ الرواية ونشرحها، بس الآن نتعرض إلى إشكالين عامين في بحث الدلالة. الإشكال الأول ما طرحه السيد الخوئي رحمة الله عليه في كتابه مصباح الفقاهة، بلي صفحة 10، وهو الجزء رقم 35 من الموسوعة، جزء 35 من الموسوعة صفحة 10. بيان الإشكال أن هذه الرواية اشتملت على مجموعة من الأحكام لم يفتي بها أحد من الأصحاب، بل أن بعضها حتى العامة لم يفتوا به. عشان واحد يقول تقية، حتى العامة لم يفتوا به. وهنا نذكر عدة موارد. المورد الأول، دلت هذه الرواية كما سيأتي على حرمة بيع جلود السباع والانتفاع بها وإمساكها والتقلب والتصرف فيها. مو بس حرمة اللبس، حتى إمساكها حرام، حرمت تلمسها، حرمة إمساكها وحرمة التقلب. تنام مثلا تخلي لك مثلا شنو، تخلي لك مثلا منام على جلد سباع، حرام. التقلب فيه حرام، استعماله حرام، الانتفاع به حرام. وهذا المعنى لم يذهب له أحد من المسلمين، فلم يذهب أحد من المسلمين إلى حرمة مطلق التصرفات والانتفاعات في شنو، في جلود السباع. والمعروف عندهم لمن يرى الحرمة حرمة البيع، وبعضهم عممها لللبس مثلا، أما مطلق الانتفاء والإمساك والتقلب أيضا حرام، فهذا لم يذهب له أحد. هذا أولا، هذا المورد الأول. المورد الثاني، دلت الرواية على حرمة الانتفاع بالميتة ولو كانت طاهرة. والمحرم مو البيع، مطلق الانتفاع بالميتة، وإن كانت هذه الميتة ميتة طاهرة، مع أن المعروف عند الأصحاب هو جواز الانتفاع بالميتة الطاهرة. بل رواية تحف العقول يظهر منها حرمة الانتفاع حتى بالأجزاء التي لم تحلها الحياة، لم تدب فيها الحياة، وهذا لم يذهب له أحد خلاف المرتكزات. فهذا أيضا شنو؟ مورد ثاني. المورد الثالث، دلت هذه الرواية على حرمة كل شيء فيه وجه من وجوه الفساد. متى ما كان في وجه معين وحيثية من وجوه الفساد فهو حرام. ومع أنه من الواضح أن جل الأشياء ليست خيرا محضا، لا تخلو من وجه من وجوه شنو سيدنا شيخنا قال؟ فساد. لا يخلو أجل الأشياء عادة وأكثرها في أجهة من جهة شنو الفساد، فهل تكون محرمة؟ يعني كل الأشياء حرام تصير. والرواية تقول متى ما وجد وجه من وجوه الفساد فهو حرام ويحرم التصرف، فكل الأشياء تصير حرام، كل شيء في جهة من جهة الفساد. هذا مورد كام؟ ثالث. المورد الرابع، حرمة الانتفاع والتقلب وإمساك مطلق النجس. هاي بعد أزيل وأزيان، بحيث لو كان عندك ثوب نجس لا تمسكه سيدنا، دير بالك لا تلبسه، لا تتقلب فيه، لا تنتفع به، وهذا خلاف الارتكازات القطعية جدا، مقطوع البطلان. هذا حرمة الانتفاع ولبس وإمساك مطلق النجس، فهذا مما لم يذهب له أحد. استنقوا فضلا عن أحد. وفي هناك أيضا بعض الموارد الأخرى، فإن قلت هذا الإشكال العام والجواب العام نفكك في الحجية، هذا زين، هل نفكك الحجية؟ نقول ما ثبت بحسب الارتكاز والأدلة أنه باطل فنرفع اليد عن لأجل الارتكاز، وأما ما لم يثبت أنه باطل ويمكن التعبد به نأخذ به فنفكك في الحجية. التفكيك في الحجية صح، بس تفكيك في الحجية ما يصير شيخنا عبد الحميد. لا تفكك في الحجية، لا ود تفكك في الحجية، لا تفكك في الحجية. واحد كان يدرس في الحرم، ضرير لا يرى، الطالب هو الذي يقرأ مثل الدرس، يقول اقرأ، فكان في درس الأصول يقرأ بحث المطلق والمقيد، فالطالب كلمة يقول إذا جاء المطلق، قال من المطلق هذا؟ تقرأ أي كتاب أنت؟ جاء المطلق، إذا جاء المطلق مو المطلق، فيشوي يمشي شوي يقول فيسقط المطلق، قال يسقط المطلق مو المطلق، فكل هذا الدرس أنا قاعد يقول كم مطلق ومطلق مطلق، قالت لي طلق زوجتك انت روح طلقها، مللتنا يعني كل حين مطلق 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 مطلق. وأيضا كان يقرأ أصول واحد فيقول فتسقط الحجية، قال أوه سقطت الحجية زحمة تسقط الحجية، لأن الحجية تسقط، لأن سقطت الحجية زحمة، ما يصير. فنحن نفكك في الحجية أو الحجية يا شيخنا والجواب هو ما تقدم أنه إذا كانت مقدار المحتوي في الرواية على موارد عديدة ومعتد بها وسقطت عن الحجية فإنه المقدار الذي ليس بحجة مقدار محتد به ليس مدلول واحد مثلا، وهم هذا المقدار يعني جدا شديد يعني البطلان، فلا يحرز أن العقلاء اللي هو عمدة حجة الظهور العقلاء أنهم يعملون بمثل هذا الظهور الذي يحتوي على عدة مضامين واضحة البطلان. يقول لك عنك هذا الكلام في مشكلة، ما يفككون يجيبون المقص، يقول الأول نقصة، الثاني ناخذ به، الثالث نقصة، الرابع هذا المقص إذا كان مقدار معتد به لا يحرز شمول دليل الحجية، أي أن المرتكز العرفي الذي هو عمدة الدليل على حجية الظهور لا يرى إطلاق دليل حجية الظهور لمثل هذه الموارد. بل بعض الإعلام يقول أصل التفكك الحجية كله أصلا ما يقبله، بعض الإعلام يقبل التفكك الحجية أصلا من أصله، ما بالك إذا كان مقدار شنو معتد به. هذا الإشكال الأول، احتواء الرواية على مداليل واضحة البطلان. الاعتراض الثاني العام في الدلالة، ما أشار له المحقق الإيرواني قدس سره. قلت لكم أنا راجع اليزدي والمحقق الإيرواني عمدة في البحث، ومن جاء بعدهم كثير منهم يشرح كلامهم أو يعلق أو يضيف أو يناقش، فعمدة الكلمات المحقق اليزدي والمحقق الإيرواني. المهم المحقق الإيرواني اعترض على الدلالة بأنه الرواية تقسم الوسائل العيش إلى وجوه الحرام أو إلى ما كان حراما وما كان حلالا، بعض وسائل العيش حرام بعض وسائل العيش حلال، فلو سألنا الرواية ما هو ضابط الحرمة وما هو ضابط الحلية، أفادت الرواية أن ضابط الحلية ما كان فيه وجه من وجوه المصلحة، متى ما كان في وجه من وجوه المصلحة فهو حلال. ما هو ضابط الحرمة؟ ما كان فيه وجها من وجوه المفسدة. فيقول الإيرواني إذا أردنا أن نقارن بين الضابطين فما هي النسبة بين الضابطين؟ العموم والخصوص من وجه، إذ قد يكون الشيء فيه وجه من وجوه المفسدة وليس فيه وجه من وجوه المصلحة أصلا، وقد يكون الشيء فيه وجه من وجوه المصلحة ولا يوجد فيه وجه من وجوه المفسدة، وتارة يكون الشيء فيه وجه من وجوه المصلحة ووجه من وجوه المفسدة، ويتعارض الضابطان في مادة الاشتراك الذي فيه وجه من وجوه المصلحة هو حلال بحسب ضابط الحلية وهو حرام بحسب ضابط الحرمة، فيحصل التعارض بين الضابطين في مادة الاشتراك. وأكثر الموارد هي موارد شنو؟ الاشتراك، فيلزم إخراج أكثر الموارد من الرواية، وكأن الرواية تتعرض إلى المحض، إلى الخير المحض وإلى الشر المحض، وإخراج أغلب الموارد من الضابط مستعجل جدا، كيف أيها الإمام لو كان إمام تأتينا بضابطة وهذه الضابطة متداخلة مع الضابطة الأخرى ويلزم منها خروج أكثر الموارد، فهذا يوجب أن هناك خلل شيخنا. هذا كلام الإمام، الإمام يقول هالكلام، هناك خلل، خلل من الراوي، خلل من الناقل، الناقل مو ضابط، ما ندري احنا، المهم هذا خلل في المعنى، فهذا يوجب إشكال في دلالة الرواية. هو الرواية سيقت لبيان ضابط الحلال والحرام، وما سيقت إليه هو محل المشكلة. وش بقى بعد التفتين؟ المحقق الإيرواني يقول الرواية سيقت لبيان، ليش هو التقسيم الإمام؟ لبيان ضابط الحلال والحرام، وهالضابط فيه مشكلة، أن الرواية كلها فيها مشكلة. وش بقى في الرواية إذا ضابط الحرام سقط؟ ما بقى شيء. فماذا تقولون في إشكال من؟ واضح إشكال شيخنا، إشكال المحقق المدقق الإيرواني. سيأتينا إن شاء الله عند طرح البحث ما يمكن أن يكون جواب، فنقول الآن الجواب ما نأخر بعد. وقد يقال في مقام الجواب، وهذا ظاهر من كلمات الشيخ العظم في الكتاب، بأن المراد من الوجه في ضابط الحل وضابط الحرمة الوجه الغالبي لا مطلق الوجه، ولو كان وجها غير معتد به نادر. عندما تقول الرواية ضابط الحل الحلال ما كان فيه وجه من وجوه المصلحة، يعني هذا الشيء الغالب في حيثية المصلحة، وقد توجد مفسدة لكن نادرة، لكن الغالب فيه بحسب المرتكز العقلاء ما هو جهة المنفعة، جهة المصلحة. وأما ضابط الحرمة ما يكون الوجه فيه وجها من وجوه المفسدة، يعني لاحظ الوجه الغالبي، لأن الوجه النادر غير معتد به فغير ملحوظ. فالشيخ الأعظم يقول ظاهر الرواية عدم النظر إلى الحيثية النادرة، بل ناظر إلى ما فيه المصلحة الغالبة أو ما فيه المفسدة الغالبة، لوضوح أنه لا يخلو شيء من مصلحة ومفسدة من جهة، وعدم الاعتداد بالمصلحة النادرة أو المفسدة النادرة. وإن شئت تعميق المطلب أكثر، احتفاف هذه الرواية بحكم عقلي واضح بشيء بديهي أن لا يخلو شيء من وجود مصلحة أو مفسدة، يعني أن ليس الضابط هو أي وجه كيفما اتفق، الملحوظ أي حيثية؟ حيثية الغالبة، والحيثية الغالبة هي الحافظة للمالية كما سيأتينا إن شاء الله ويتعرض له في كتاب البيع. ما كان فيه مصلحة غالبة أو الحيثية الغالبة هي الموجبة للمالية للشيء وتنافس العقلاء عليه. أنا ليش أروح أشتري مثلا الأرز؟ لماذا أشتري الكاميرا؟ ليش أشتري الحاسوب؟ ألاحظ فيه حيثية الغالبة فيه، وإن كانت فيه، وإن كان هذا الحاسوب قد يستفاد منه في مثلا تغطية الشمس، لكن هل مصلحة الغالبة؟ لا، مصلحة الغالبة الانتفاع به في وسائل التواصل الاجتماعي. الكتاب فيه بعض المصالح معينة، يلحظ في الشيء منفعته الغالبة، ما يمكن الاستفادة منه غالبا، فجت الرواقات، هذا الذي يستفاد منه إن كان مصلحة فهو حلال لأن له مالية مصححة، إن كانت مفسدة فإنه بلي ما التنافس العقلاء عليه لأجل تلك المفسدة فلا مالية له، فلا يجوز بيعه مثلا والانتفاع به. إذن الحيثية المصححة للمالي أي حيثية شيخنا؟ حيثية الغالبية التي بها تكون مالية الشيء. عود الكبريت مصلحته المتعارفة الغالبة ما هو؟ إشعاله وقدح النار، قد تكون فيه مصلحة جزئية، أنه تسوي مثلا لابنك لعبة، أو أنه تستعمله للحق، هذه مصالح نادرة لا يعتد بها العقلاء. فهذا الإشكال الذي ذكره الإيرواني يمكن الجواب عنه. هذا تمام الكلام في بحث الدلالة الكلي. يقع البحث الآن، نقرأ الرواية ونبحثها أبحاث جزئية. قال: وينبغي أولا التيمم. المراد من التيمم هنا، التفتوا، جعل الكتاب مباركا وميمونا بذكر روايات أهل البيت. وليس المراد من التيمم يعني أن ما سنذكره ليس ضابطا للحل والحرام. ليس المراد بالتيمم يعني أن نذكره هذا من باب البركة، لا. التيمم هذا متعارف في كلمات العلماء والقدماء، يذكرون آيات قرآنية، يذكرون روايات. تيمنا يعني جعل الكتاب مباركا ميمونا. وليس المراد بالتيمم عدم كون ما سنذكره ضابطا، لا ضابطا، لكن إنما ذكرت الرواية كي أجعل الكتاب شنو؟ مباركا بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابط للمكاسب من حيث الحل والحرمة. هذا ذكرنا في أول درس في الكتاب، نسينا، تذكرون أخوة ما حضروا راجعوا أول درس. ما هو مراده من الحل والحرمة؟ هل الحلية والحرمة تكليفيتين، حلال وحرام تكليفا، أو الحلية والحرمة الوضعيتين يعني الصحة والفساد؟ فعندنا حلية تكليفية هذا حلال، عندنا حلية شنو؟ وضعية يعني صحيح. عندما نقول مثلا المعاملة الربوية حرام، تارة نلحظ الحرمة التكليفية يعني نفس هذه حرام تكليفا تستحق العقوبة بغض النظر أنها صحيحة أو غير صحيحة، إذ قد يكون الشيء حرام ولكن يترتب عليه الأثر، كالظهار. الظهار حرام شرعا ولكن يترتب عليه شنو؟ الأثر. إذا قال الشخص لزوجته أنت علي كظهر أمي، فإن هذا النطق به حرام شرعا ولكن تترتب عليه أثر أنه لا يجوز له مقاربة زوجته إلا بعد دفع الكفارة. فالمعاملة الربوية حرام، تارة نفسها التعامل حرام، تارة نقول له حرام بمعنى فاسد، لا أنه حرام تكليفا. شيخنا الأعظم عندما تقول أنا أذكر بعض الأخبار التي هي ضابطة للمكاسب، من وين ضابطة؟ من حيث الحكم التكليفي أو من حيث الحكم الوضعي أو من كلتا الحيثيتين، التكليفي والوضعي. وهذا السؤال إن شاء الله. قلنا بينا المطلب في أول درس، راجعوا، فراجع ما ذكرناه في أول الدرس، موجودة الدروس في التليجرام، راجعوها. مطلب لغوي، حيث في اللغة العربية تدخل على الجمل بحسب القاعدة، حسب الأصل، حيث تدخل على الجمل ما تدخل على المفردات، ولكن تعارف عند المصنفين دخولها على المفرد، وقيل أنه خطأ شائع، خطأ نحوي شائع دخول حيث على المفرد. وهنا دخلت حيث على وين؟ مفرد الحل. الحل والحل مفرد لو مركب، لو جملة مفرد. دخول حيث على المفرد خطأ نحوي للعرف المتأخر. قال: من حيث الحل والحرمة فنقول مستعينا بالله، روي في الوسائل والحدائق. الشيخ الأعظم لم ينقل الرواية من كتاب تحف العقول، وإنما نقل الرواية عن الوسائل والحدائق. وإذا قارنا بينما رواه صاحب الوسائل وصاحب الحدائق مع الرواية الموجودة في تحف العقول وما نقله صاحب البحار، المجلس هو الذي وجد الكتاب ونقل الرواية. إذا لاحظنا ما نقله البحار الجزء 100، بعد جيك البحار جزء 77 و100 بعد، الجزء 100 صفحة 44، هناك في البحار الجزء 100 صفحة 44 نقل الرواية وقارن بين ما نقله صاحب الوسائل وما نقله صاحب البحار، نرى وجود فوارق كثيرة. تفتي شيخنا، هناك فوارق كثيرة بين ما نقله صاحب البحار وبين ما نقله صاحب الوسائل والحدائق، وصاحب الوسائل نقلها مختصرا. والسيد اليزدي يقول هذبها، قالوا أين التهذيب؟ زادها اضطرابا. اليزدي رحمة الله عليه قال إنما صاحب الوسائل نقلها هذبها عن الاضطراب، جاء الأعلام وقالوا زادها الاضطراب. حذف تلك الألفاظ لو ترجع للمصدر الرئيسي أوضح مما نقله صاحب الوسائل. المهم أن المصنف ما نقل الرواية كما هي، المهم، والمصنف لم يكن عنده النسخة فنقلها عن الوسائل والحدائق ولم ينقلها مباشرة عن كتاب تحف العقود، واضح إن شاء الله. قال روي في الوسائل والحدائق عن الحسن بن علي بن شعبة، بحثنا مفصلا هل أن المؤلف ثقة أو مو ثقة في أول الدروس، راجعوها الإخوان، سمعتوا الدروس يا أخوان بعدكم؟ نعم، في الجروب موجود، في عندنا في التليجرام دروس بحثنا مفصلا وثاقة المؤلف وعدم وثاقته، بحثنا الكتاب، نسخة الكتاب، وين حصلنا الكتاب، تاريخ الكتاب، بحثنا هذا المطلب. في كتابه تحف العقول عن مولانا الصادق عليه السلام حيث سئل عن معايش العباد فقال، جميع المعايش كلها، جميع كلها، هذا شو اضطراب، جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات. وش قصده هذه جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب؟ وش تفهم سيدنا؟ أنت عربي والحمد لله، والشيخ هم يعرف العربية وأنتم هم عربي، شو تفهم هالعبارة؟ جميع المعايش كلها من، هذه منو شنو من دي، من وجوه المعاملات، شنو وجوه المعاملات يعني؟ فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب، نشوية أو بيانية أو شنو يعني هذه العبارة سيدنا؟ فهمنا، رحم الله والديك، خدنا على قد عقلنا وشرح لنا هذه العبارة.
من بيانية المعايش، المعايش هي المعاملات، ليست يعني بينها في مقابل ما يكون تعبد.
المعايش نفس المعاملات؟
فتكون هي من بيانية فيما بينهم، المعاملات فيما بينهم.
ليش قال فيما بينهم؟
إذا المعاملات بين طرفين أو أكثر.
ليش يقول لو فيما بينهم معاملات؟
هذا اضطراب الرواية. أما ذي كلها،
وش كلها دي؟ جميع كلها. وش وجوب؟ وش قصد من جهة المكاسب؟ مما يكون لهم فيه المكاسب. ليش ما يكون فيه مكاسب؟ لو ما لو حذفنا مما يكون، وش يصير؟ إذا تحتاج تأمل الرواية شيخنا. وقد انبرى وتصدى الشيخ فتاح الشهيدي في كتابه أسرار الهداية أو أسرار المكاسب في شرح محاولة شرح الرواية، يقول لم أرى من تعرض إلى شرح هذه الرواية وبينها. وقد تصدى الشيخ فتاح الشهيدي في كتابه أسرار المكاسب الذي طبع وحقق 5 مجلدات فقلت للإخوان من أول يوم هذا الكتاب يهتم بالتدقيقات في الألفاظ. حاول أن يتصدى إلى شرح الرواية، يأتي إن شاء الله غدا. ما معنى معايش العباد؟ وما معنى هذا السؤال سيأتي بعد، ما معايش العباد، ما معنى هذه جميع المعايش كلها من وجوه المعايش؟ أقدر أقرأها بسرعة؟ أقدر حين أقرأها لكم أقول جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم، وإذا تقرأ العبارة كل لفظ بما كل لفظ ما يوازيه واضح، بس ما تفهم شيء، ما في فائدة. قراءة سريعة للمطالب، قد أنت أول ما تقرأ تفكر كل شيء واضح، بس من توقف شوي تسوي بريك وترجع تسأل روحك أسئلة تكتشف شنو إنه ما في شيء واضح. ولهذا لا ينبغي بسرعة 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 بسرعة، تحملوا لنا شوية نقرأ بمقدار ونشرح المقدار وقليل جيد بلي أفضل من كثير سريع. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.